ثانيا محاسن العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية هي عقيدة متحدة مع عقيدة كل نبي ورسول، لأنها تقوم على دعائم واحدة ثابتة في أصولها وقواعدها، لها خصائص تميزها عن غيرها من عقائد منحرفة أو باطلة. من دعائم العقيدة الإسلامية توحيد الله عز وجل، فالتوحيد أول واجب وأعظمه، أهم تكليف، وبه أرسل الرسل. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإسلام هو القاسم المشترك بين كل دين، بين كل دين منزل. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم لصاحبي معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن داعيا وقاضيا، قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إلى آخر الحديث المتفق عليه. فأهم دعائم العقيدة الإسلامية توحيد الله تعالى. التوحيد هو سبب النجاة في الآخرة. التوحيد هو إفراده تعالى بالألوهية والربوبية وبما له تعالى من الأسماء والصفات. أيضا من دعائم هذه العقيدة الإسلامية اعتقاد أركان الإيمان 6، هي بمثابة أركان وأصول عقيدة أهل الإسلام. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الأركان تتضمن الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، مما يميز هذه العقيدة الإسلامية عن غيرها، وجود خصائص تميزها وتعلي من شأنها وتحفظ عليها أصولها. من أهم خصائص العقيدة الإسلامية أثرية العقيدة، عقيدة تقوم على المأثور من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هي عقيدة تؤثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنهم تؤخذ ومنهم تنقل، هي أثرية هذه العقيدة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نظل ما تمسكنا بالأثر. أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة. لذلك فهي العقيدة الحق. لماذا؟ لاستمدادها من كلام الحق سبحانه وتعالى. ليس للبشر أن يخترعوها بأقوال أو نظريات أو فلسفات. العقيدة الإسلامية عقيدة ثابتة لا يعتريها تغير ولا تبدل ولا زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، هي عقيدة كاملة لكمال هذا الدين وتمامه. هي عقيدة تبنى على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريف أو تعطيل أو إقامة التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. أيضا هذه العقيدة الإسلامية من خصائصها شمولية. العقيدة الإسلامية لا تقتصر على جانب دون جانب، تعنى بتحقيق العبودية لله تعالى في أكمل صورها. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. تأمر أتباعها بالارتباط بعقيدة الولاء والمحبة والنصرة بين المؤمنين. تنهى عن اعتقاد التقديس أو العصمة في حق أحد من المؤمنين، كما تأمر هذه العقيدة بالبراء من كل من خالف صحيح الاعتقاد ممن كان على غير الملة أو كان على غير السنة، فإنها تنهى عن الجور أو الظلم، وتأمر بالقسط والعدل، كما تأمر برعاية الآخرة فإنها لا تنسى عمارة الدنيا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. من خصائص العقيدة الإسلامية أنها عقلانية وغيبية أيضا. العقيدة الإسلامية لا تناقض العقل ولا تكابر العقل، بل توافق العقل وتسدد هذا العقل، فهي عقيدة تقوم على أساس قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا مجال فيها للشطح أو الإيمان بالخزعبلات أو الأساطير، لا مجال فيها للتقليد الذي يبعد عن الحق ويغلق باب الفهم. هي عقيدة تحترم العقل الصريح، لا تصادمه أبدا، لأن مصدرها النقل الصحيح، وكلاهما من الله، النقل والعقل. والله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر. لأجل هذا فهي عقيدة غيبية، فالله غيب، والملائكة غيب، والجن غيب، والجنة والنار غيب، وهكذا. من خصائص هذه العقيدة الإسلامية فطرية وواضحة توافق الفطرة. عقيدة الإسلام هي الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث متفق عليه، هي الفطرة. دل هذا على أن الإسلام هو الفطرة، لا يحتاج إلى تلقين الأبوين. أما الأديان الأخرى فهي من تلقين الآباء والأمهات. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. والحديث رواه مسلم في الصحيح. من فطرية هذه العقيدة الإسلامية سهولتها ووضوحها، لا عسر فيها ولا تعقيد ولا غموض، بعيد عن التكلف والتشدد. كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره. من خصائص العقيدة الإسلامية الوسطية. عقيدة الإسلام هي الوسطية، لأن أمة الإسلام هي الأمة الوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول شيخ الإسلام تيمية موضحا هذه الوسطية، قال: إن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة، فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص بالمخلوق وهي صفات نقص، فقالوا: إن الله فقير، وإن الله بخيل، وإن الله تعب لما خلق العالم فاستراح. وبين النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا: هو الله. والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال، فهم وسط بين هذين. المسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال، نزهوه عن صفات النقص، نزهوه أن يكون شيء كفوا له في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن صفات النقص مطلقا، ومنزه في صفات الكمال أن يماثل له فيها شيء من المخلوقات. ثم يقول: وكذلك هم في الأنبياء وسط، فإن اليهود كما قال تعالى فيهم: أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذلك كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ثم يقول: والنصارى غلوا فأشركوا بهم من هو دونهم. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: والمسلمون آمنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم، فإن الإيمان بجميع النبيين فرض واجب، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم. قال: ومن سب نبيا من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء وفي استتابته نزاع. ثم يقول: وكذلك في الشرائع كالحلال والحرام. هنا يبين رحمه الله وسطية هذه الأمة، هذا الدين الإسلامي. قال: وكذلك في الشرائع كالحلال والحرام فإن اليهود حرمت عليهم طيبات وحلت لهم عقوبة لهم، وعليهم تشديد في النجاسات، يجتنبون أشياء كثيرة طاهرة مع اجتناب النجاسة. والنصارى لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله، بل يستحلون الخبائث ويباشرون النجاسات، وكلما كان الراهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل عندهم. والمسلمون أباح الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وهم وسط في سائر الأمور. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية كما في الرسالة الصفدية في المجلد الثاني